الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل في هذه الأمة من أهل العلم من كل خلف وسلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين والسراج المبين، فصلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس واردا علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على باطلهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعند أحمد أيضا وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويحدثون البدع. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فماذا أفعل؟ قال: يا ابن أم عبد، تسألني ماذا تفعل؟ وهذه كنية عبد الله بن مسعود، وهو من علماء الصحابة. قال: يا ابن أم عبد، تسألني ماذا تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم فقد نجا، ومن اعتزلهم فقد سلم، ومن خالطهم فقد هلك. ننطلق من هذا النور النبوي في ظلمات الفتن المدلهمة في هذا العصر، والذي كان من المفترض لأهل العلم أن يكون لهم دور كبير في قيادة الأمة وتوجيهها، وعلى الأقل بيان الحق وعدم إلباسه بالباطل. فقد ندد القرآن بعلماء بني إسرائيل الذين كانوا يلبسون الحق بالباطل، بمعنى يخلطون الحق بالباطل ويكتمون ما أنزل الله من الحق. ندد الله بهم في كتابه وذكر قصتهم لتحذر هذه الأمة ويحذر علماؤها ودعاتها: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، اذكروا نعمة الله عليكم وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال منددا به: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم كتبوا هذا الكتاب بأيديهم وتلك المقالات من عندهم لا من عند الله، ولبسوا فيها الحق بالباطل وخلطوا ليوهموا الناس أنها من عند الله وليست كذلك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا مقابل منصب في الدنيا أو مال أو جاه، وأي ثمن في الدنيا ولو كانت الدنيا بأسرها ولو كان ملك الدنيا فهو ثمن قليل بالقياس للآخرة، فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيها المسلمون، إننا نسمع في هذه الأيام من ثقافة الإلباس الشيء الكثير، وواجب على أهل العلم بيان الحق وكشف الإلباس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أيها المسلمون، كنموذج لثقافة الإلباس الذي تبناها بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة مسألة الخروج، فبعضهم يعتبر أن هذه الثورات السلمية الذي قامت ضد الأنظمة المستبدة المغيرة لشريعة الله الظالمة يعتبر هذه من الخروج على الإمام والحاكم. ولبيان ذلك بإيجاز بحسب ما يسمح المقام، فالخارجون على الإمام أربعة أصناف. الصنف الأول هم أناس خرجوا على الإمام بشوكة، أي معهم سلاح وقوة بلا تأويل، إنما خرجوا يقطعون السبيل ويقتلون الأنفس وينتهكون الأعراض ويأخذون الأموال. فهذا النوع من الخارجين على الإمام هم قطاع الطرق الذين حكم فيهم القرآن بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا نوع. والنوع الثاني طائفة وأناس خرجوا على الإمام بشوكة وسلاح ولهم تأويل غير سائر، أي غير مقبول لكونه منطلقا من الهوى أو من العقل دون النظر إلى النصوص الشرعية. فهؤلاء مثل مانع الزكاة في عهد الصديق والخوارج في عهد علي بن أبي طالب الذين جاءوا إلى الصديق يقرون بالشهادتين والصلاة ولا يقرون بالزكاة. فقاتلهم الصديق ومن معه واعتبروا مرتدين خارجين عن الشريعة، لأن تأويلهم غير سائغ من تأويل إبليس حينما عرض الأمر الإلهي بالسجود بأنه خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فهؤلاء والصنف الأول والصنفان هذان على التحقيق هم خارجون عن الإسلام في الحقيقة لا على إمام بعينه. وأما النوع الثالث فهم طائفة أيضا خرجت على الإمام بشوكة وسلاح، لكن لهم تأويل سائغ، والتأويل السائغ أي تأويل مقبول ولو لم يكن صحيحا، لأنه منطلق من النص الشرعي وتعظيم النص الشرعي. فهؤلاء هم البغاة الذين لهم أحكامهم في كتاب الله وسنة رسوله، ومنها أنه يبدأ بالصلح معهم، ولو أن تتنازل الفئة العادلة للفئة الباغية عن بعض حقها حقنا للدماء. وهؤلاء لو غلبوا عن البغاة فإنه لا يجوز إتباع مدبرهم ولا الإجهاز على جريحهم ولا أخذ أموالهم، لأنهم مسلمون. وهؤلاء كالذين خرجوا على علي بن أبي طالب من أهل الجمل أو أهل صفين كمعاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا، وطلحة والزبير وعائشة ومن معهم رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء خرجوا على الإمام بتأويل سائغ غضبة للدين، وإن أخطأوا فهم مسلمون. أما النوع الرابع فهم الذين خرجوا على الإمام ولهم شوكة وسلاح بتأويل صحيح، وهؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما سألوه عن الأئمة والحكام الظالمين، قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأشار هذا الحديث الصحيح إلى مشروعية الخروج عليهم في حال وجود الكفر البواح وفي حال وجود البرهان على كفرهم أو على وجود الكفر البواح المغير لقواعد الدين. وهذا هو خروج أهل الحق. وهذه الأنواع جميعها سواء كانت الخروج بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ أو بتأويل سائغ أو بتأويل صحيح، كلها يشترط فيها حتى يسمى خروجا أن يكون خروج بالسلاح وطائفة لها شوكة وقوة. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون الخروج على الحاكم والإمام يصنف حسب هذا التصنيف. أما إذا كانت مظاهرات سلمية والمعتدي ليس هم الخارجون، بل قد يكون المعتدي هو الحاكم أو أتباع الحاكم، فهذا ليس من الخروج في شيء، بل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما باللسان وإما بالنفس وإما بالمال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولما سألوا الإمام أحمد وقالوا له كيف نجمع بين حديث الخروج على الحكام وحديث والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. قال: الخروج الجهاد باليد غير الخروج بالسيف. وهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله. فالذين يحلو لهم أن يجعلوا هذه المظاهرات الذي قامت لإسقاط الأنظمة المستبدة الظالمة الفاسدة المغيرة لشرع الله، يريدون أن يجعلوها خروجا، فهم ملبسين الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم، نقول إن هذه المظاهرات أو هذه الثورات العربية لا تطالب اليوم بالإسلام، وهذه مشكلة ولا شك، لكن إسقاطها للأنظمة الفاسدة الظالمة المبدلة لشرع الله هي محقة في ذلك. وبعد هذا يجب أن يكون الإصلاح لا في دولة مدنية أو علمانية، وإنما في دولة إسلامية تحكم بشرع الله، فإنه لا مخرج للمسلمين بل للعالم كله من أزماته اليوم، سواء كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، إلا بالرجوع إلى كلمة الله الأخيرة التي نزلت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نحذر من هذا المسلك في الاستدلال بالآيات والأحاديث الذي من شأنه أن يجعل الناس في حيرة. وأهل العلم مأخوذ عليهم الميثاق من الله أن يبينوا الحق وألا يتبعوا التأويلات الفاسدة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.